في بداية هذه الحلقة وصلت إلى البرنامج رسالة من المستمع سوداني مقيم باليمن الشمالي محمد مسعد الفرح، يقول: لقد قرأت حديثا للصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. السؤال: هل من مات غريقا وهو سكران تكتب له الشهادة، علما بأن الغريق يعد شهيدا حسب نص الحديث؟ نرجو من فضيلة الشيخ محمد إفادة، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أنبه إلى أننا في عصرنا هذا أصبح اسم الشهيد رخيصا عند كثير من الناس، حتى كانوا يصفون به من ليس أهلا للشهادة، وهذا أمر محرم، فلا يجوز لأحد أن يشهد لشخص بشهادة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يشهد لشخص معين بأنه شهيد، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة بعينه شهدنا له بأنه شهيد تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له في ذلك. والقسم الثاني ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة على وجه العموم، كما في الحديث الذي أشار إليه السائل في أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والغريق شهيد، إلى غير ذلك من الشهداء الذين ورد الحديث بالشهادة العامة من غير تخصيص رجل بعينه. وهذا القسم لا يجوز أن نطبقه على شخص بعينه، وإنما نقول: من اتصف بكذا وكذا فهو شهيد، ولا نخص بذلك رجلا بعينه، لأن الشهادة بالوصف غير الشهادة بالعين. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة في صحيح، فقال: باب لا يقال فلان شهيد، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وقوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح. وساق تحت هذا العنوان الحديث الطويل المشهور في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فامتدحه الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق البخاري رحمه الله الحديث بقوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا الاستدلال الذي استدل به البخاري رحمه الله على الترجمة استدلال واضح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله أو بمن يكلم في سبيله يدل على أن الظاهر قد يكون الباطن مخالفا له، والأحكام الأخروية تجرى على الباطن لا على الظاهر. وقصة الرجل الذي ساقها البخاري رحمه الله تحت هذا العنوان ظاهرة جدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثنوا على هذا الرجل بمقتضى ظاهر حاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه من أهل النار، فاتبعه رجل من الصحابة رضي الله عنهم ولزمه، فكان آخر أمر هذا الرجل أن قتل نفسه بسيفه. فنحن لا نحكم بالأحكام الأخروية على الناس بظاهر حالهم، وإنما نأتي بالنصوص على عمومها، والله أعلم هل تنطبق على هذا الرجل الذي ظاهره لنا أنه متصف بهذا الوصف الذي علق عليه الحكم. وقد ذكر صاحب الفتح يعني فتح الباري وهو شرح صحيح البخاري المشهور، ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلك ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. قال في الفتح وهو حديث حسن. وعلى هذا فنحن نشهد بالشهادة على صفة ما جاء بها النص، إن كانت لشخص معين شهدنا بها لشخص معين للشخص الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت على سبيل العموم شهدنا بها على سبيل العموم ولا نطبقها على شخص بعينه، لأن الأحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. وبناء على هذا فإن قول السائل لو غرق الإنسان وهو سكران فهل يكون من الشهداء، فإننا نقول لن نشهد لهذا الغريق بعينه أنه شهيد، سواء كان قد شرب الخمر وسكر منها ثم غرق حال سكره أم لم يشربها. ثم إنه بمناسبة ذكر السكر يجب أن نعلم أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، وأن الواجب على كل مسلم عاقل أن يدعها وأن يجتنبها كما أمره بذلك ربه عز وجل، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن شربها حتى سكر فإنه يعاقب بالجلد، فإن عاد جلد مرة أخرى، فإن عاد جلد مرة ثالثة، فإن عاد في الرابعة فإن من أهل العلم من قال يقتل لحديث ورد بذلك، ومنهم من قال إنه لا يقتل وأن الحديث منسوخ. ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه يقتل إذا جلد ثلاثا أو أربعا ولم ينتهي. قال شيخ الإسلام إنه يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل، يعني بحيث انتشر شرب الخمر في الناس ولم ينتهوا عنه بعد تكرر العقوبة عليهم، فإذا لم ينتهوا إلا بالقتل فإنه يقتل. وعلى كل حال فإن الواجب على المؤمن اجتناب ذلك، وأن نسعى جميعا إلى الحيلولة دون انتشاره بكل وسيلة. والله موفق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الأخوات المستمعات تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. الرسالة طويلة وسأقوم إن شاء الله تعالى باختصارها. تقول: أريد أن أستشيركم في أمر يخصني وأفراد أسرتي من البنات، ألا وهو أني وأخوات البنات كتب علينا أن نظل بلا زواج، هذا لأننا قد تخطينا سن الزواج إلى ما بعده بكثير جدا جدا، إن لم يكن اقتربنا من سن اليأس بالفعل. هذا مع العلم ولله الحمد على ما أقول شهيد، فنحن على درجة من الأخلاق، مع العلم أننا ولله الحمد قد حصلنا على شهادات جامعية جميعنا. أيضا تقول: ولكن هذا هو نصيبنا والحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى الصبر والإيمان والتقوى، ولكن الناحية المادية هي التي لا تشجع أحد لأن يتزوجنا، لأن ظروف الزواج وخاصة في بلدنا يقوم على المشاركة بين الزوجين باعتبار ما سيكون في المستقبل. والآن وبعد أن تعديت سن الزواج وفقني الله عز وجل إلى العمل بالإمارات العربية المتحدة، إلا أنني سمعت في برنامجكم المفضل نور على الدرب عن حرمانية هذا السفر اتباعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فقررت بمشيئة الله أن أقدم استقالتي للرجوع إلى بلدي مرة أخرى، هذا لأنه ليس هناك لدي من تسمح ظروفه بالسفر معي. والآن أسألكم يا فضيلة الشيخ كيف نقي أنفسنا شر الألم الذي قدر لنا، وكيف نحمي أنفسنا من كثرة الأسئلة التي توجه إلينا من الناس جميعا عن السبب في عدم زواجنا. لقد أصبح اختلاطنا بالناس أمر محال بسبب هذا الأمر، ذلك حتى نتجنب الأسئلة الكثيرة عن سبب عدم زواجنا. وأنا أعلم أن الصبر والصلاة والاستعانة بالله جل شأنه هو السبيل، ولكن لا شك في أن في هذا الأمر مشقة على النفس، أرجو من نصيحة وتوجيه لي نيابة عن أخواتي، أسأل الله لي ولهن الخير. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ، ولي بعد ذلك فقرات نأتي إليها.
النصيحة التي أوجهها إلى مثل هؤلاء النساء اللاتي تأخرن عن الزواج هي كما أشارت إليه السائلة، أن يلجأن إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه بأن يهيئ لهن من يرضى دينه وخلقه. وإذا صدق الإنسان العزيمة في التوجه إلى الله واللجوء إليه وأتى بآداب الدعاء وتخلى عن موانع الإجابة، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فرتب سبحانه وتعالى الإجابة على الدعاء بعد أن يستجيب المرء لله ويؤمن به. فلا أرى شيئا أقوى من اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه وانتظار الفرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأسأل الله تعالى لهن ولأمثالهن أن ييسر لهن الأمر، وأن يهيئ لهن الرجال الصالحين الذين يعينهن على صلاح الدين والدنيا. نعم.
اللهم آمين. نقطة فضيلة الشيخ تقول في المستمعة: هل عدم زواجنا هذا لما يسببه لنا من ألم فيه تكفير لذنوبنا؟ فهل هذا الحرمان ينطبق على حالنا أم هو نصيب ومكتوب فقط؟
ولا شك أن هذا الذي حصل نصيب ومكتوب، فإن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب على العبد أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومع كونه مكتوبا مقدرا من الله عز وجل، فإن الله تعالى يثيب المرأة عليه إذا صبر واحتسب. فإذا صبر الإنسان واحتسب على المصيبة كان في ذلك تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته وتكثير لثوابه. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
النقطة التي تلي هذه النقاط تقول: هل والدنا الفاضل أعطاه الله الصحة وإياكم إن شاء الله تعالى يمكن أن يسأل عن ذلك الأمر يوم الدين؟
والدكم لا يسأل عن ذلك يوم الدين إلا إذا كان سبب التأخير منه، مثل أن يأتي الخطاب الذين ترضى الذين يرضى دينهم وخلقهم ثم يردهم نظرا لما يحصل من كن من مادة له بهذه الوظائف. فإذا كان الأمر كذلك، أي أنه يرد الخطاب من أجل مصلحة مادية تعود عليه، فلا شك أنه آثم بذلك، وأنه لم يقوم بواجب الأمانة، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من هذا العمل، وأن يبادر بتزويجكن من حين أن يأتي الخاطب الذي يرضى دينه وخلقه. نعم.
هذا سؤال من أحد الإخوة المستمعين، سليمان من قرية المخروبة بجمهورية مصر العربية، يقول: في قريتنا البعض من الناس يذكرون الله بصوت مرتفع وهم وقوف، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعلون ذلك في ليلة الاثنين والجمعة. نصحتهم بذلك وقلت لهم بأن هذه بدعة في الدين، سخروا مني وقالوا لي إننا على صواب وأنت الذي على خطأ، وإني رفضت هذا الكلام ولا أبالي. الرجاء من فضيلتكم النصح لمثل هؤلاء.
إن نصيحتنا لمثل هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وأنه ليس لهم الحق أن يشرعوا في دين الله ما ليس منه. فالدين دين الله عز وجل، وهو الذي يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته مما فيه مصلحتهم في الحاضر والمستقبل. وهم يعلمون شاءوا أم أبوا أن الدين دين الله وأن الشرع شرعه، ولكني أريد منهم أن يطبقوا مقتضى هذا العلم بحيث لا يتجاوزون شرع الله فيتعبدون له بما لم يشرعه. وليعلم هؤلاء أن كل عمل قولي أو فعلي أو عقدي يقومون به تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يزيده من الله إلا بعدا إذا لم يكن مشروعا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي يعلنه في خطبة الجمعة، أخبرنا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما خالف هديه فهو شر. وأخبرنا أيضا أن كل بدعة في دين الله ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. فليعلم هؤلاء أن هذا العمل عناء وعقاب، عناء في الدنيا ومشقة وتعب ونصب، وعقاب يوم القيامة. ولا أخص هؤلاء بما ابتدعوه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي ذكرها السائل، ولكني أتكلم على بدعتهم هذه وعلى جميع ما ابتدع في دين الله تعالى من عقيدة أو قول أو عمل. فعلى المرء أن يكون عبدا لله عز وجل بمعنى هذه العبودية، فلا يتقدم بين يديه ولا يدخل في دينه ما لم يشرعه.
بارك الله فيكم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة، والذي أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم لهذه الحلقة. شكرا لكم أنتم إخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة، ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذن الله تعالى. نعتذر لبعض الإخوة في عدم عرض رسائلهم نظرا لسوء الخط. نرجو منكم إخوتنا المستمعين الكرام أن تكتبوا إلى البرنامج بخط واضح كي نتمكن من عرض رسائلكم على أصحاب الفضيلة العلماء. إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد